أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث في الجهة الثانية التي عقدت لبيان عدم الفرق بين الأكل المتعارف أو الطعام المتعارف وغير المتعارف، بعدما تقدم بحثه والحديث عنه إلى أن هنالك أدلة استعرضناها نحن في الدرس قبل الماضي، وهي متمثلة في عدة روايات تدل هذه الروايات على أن الذي يضر الصائم إنما هو الطعام، وأن ما ليس بطعام لا يضره. وظاهر هذه الروايات، وهي في الغالب معتبرات أو صحاح، الأول أن المراد من الطعام هو المطعوم، وحينئذ فغير المطعوم لا يكون مشمولا، ولا إشكالا في أن المطعوم ليس كل ما يؤكل، بل حيث إن الأدلة تنزل على المتعارف، فالمقصود ما يتعارف كونه مطعوما، أما ما لا يتعارف كونه مطعوما حتى لو كان يتفاعل مع الجهاز الهضمي فلا تكون الأدلة شاملة له. كان من ضمن الروايات صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الأول، وهي الحديث الأول: لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع خصال: الطعام والشراب، بالقول بأن المراد من الطعام المطعوم. ونظيرها رواية، وكلتاهما صحيحة، محمد بن قيس في الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم نيته، قال علي: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر قبل أن يطعم طعاما، واضح، قبل أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار، فإذا أكل شيئا لكن لم يطعم طعاما لازمه أنه ليس عليه شيء. أنا أفرض أكل حشيشة معينة نبتة من نبات الأرض لا تطعم عادة، من ضمن الروايات أيضا اللي تقدمت وذكرت في هذا المجال موثقة مسعد بن صدقة في الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، بالذباب قابل لأن يؤكل، في بعض البشر يأكلون، شو الفرق بين الذباب والجراد؟ في التكوين متشابهة، في الشكل لسه ما عم نحكي بالخصائص المخبرية، ها؟ قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. يعني ليس بطعام ليس بأكل، قطعا هو أكل، ليس بطعام المقصود في العادة لا يطعم، الناس ما بتاكله، وإلا كما قيل إذا واحد أكله نص كيلو بيشبع. ها جيد، من ضمن الروايات أيضا في هذا المجال ما ورد في الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي رواية صحيحة أيضا من صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل، قال لا بأس به، ليس بطعام ولا شرب. الأصرح منها الرواية السادسة وهي صحيحة ابن أبي يعفور من نفس الباب عن الكحل الصائم، قال لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل. واضح واضح، ليس بطعام يؤكل، بعد أصرح أظهر في أنه في العادة لا يؤكل، هكذا يقال. فيقال إن مقتضى هذه الروايات وأصرفها الرواية الحاصرة لا يضر الصائم أن نقيد روايات الأكل اللي ورد فيها أكل والشرب بالأكل والشرب المتعارفين دون غير المتعارف. فإذا إنسان شبع من مأكولات غير متعارف أكلها من قبل الناس أو غالب الناس، فمفترض أن لا يفطر، يكون صائم، أصلا لا يلزم الاجتناب عن هذه الأمور. هذا الكلام قد يجاب عليه بجواب سهل بسيط، يقال إن الإجماع والتسالم والضرورة الفقهية قائمة على عدم التفريق، فهذه الروايات كلها نرد علمها إلى أهلها إذ لا عامل بها بحسب ظاهرها، أو نتأولها. عموما من حيث النتيجة مسلم أننا لا نعمل بها، وهذا الجواب في حد نفسه جواب صحيح. يعني لو كانت الروايات في حد نفسها دالة، بل لو كانت دلالتها بالصراحة وغير قابلة للتأول، نردها ونرد علمها إلى أهلها باعتبار التسالم الواضح في هذا المجال من غير نكير. طبعا بعضهم عبر بالارتكاز وكذا، ناقشت هالمعاني أنا سابقا بالأمس، لكن التسالم والإجماع مسلم في هذا المجال قولا واحدا، مش عند الشيعة فقط، عند عامة المسلمين فيما نعلم. يعني أنا لا أعلم أحدا يخالف في هذا، إنه إذا واحد عمل سفرة من ذباب والعياذ بالله أجلكم الله وأكله حتى شبع هذا يعد صائم. جيد، من هنا صار المحققون بصدد البحث عن أنه حقا، هل هذا الظاهر هو الظاهر الحقيقي أن الطعام هنا بمعنى المطعوم، أم أن المراد من الطعام في المقام المعنى المصدري؟ إنه ليس بطعام أي ليس مما طعمه، فيصبح الطعام بمعنى المنسوب إلى فاعل طعمه يطعمه، على وزان قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، أي إطعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين في سورتي الحاقة والفجر، أيضا في الماعون موجودة الأولى. لكن الحمل على هذا المعنى، أي المعنى المصدري، يحتاج إلى إمكانية حمل الكلام عليه في هذه الروايات. وإمكانية استخراج نكتة تقربه لا أقل حتى يوازي الاحتمال الأول، هو الظاهر الأولي. من هنا صار المحققون بصدد بيان هالنكتة، وهذا يستدعي منا التفرقة حينئذ بين هذه الروايات، كل رواية بحسبه. أما صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائمة، وهما صحيحتا محمد بن مسلم في الحقيقة لاختلاف السند شيئا ما، لا يضر الصائمة ما اجتنب ثلاث أو أربع خصال، الطعام والشراب. الأمر صعب في أن نحملها على المعنى المصدري، هذا تأول مش استظهار. فإذا كان الصدد الذي نتصدى له هو التأول كيفما كان من دون قرينة، فنقول ما الداعي للتأول، نرد علمها إلى أهلها وانتهينا، لأن الحاكم لنا هو الإجماع والتسلم. من هنا ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى أن مثل هذه الرواية مسوقة لبيان أمر آخر، وهو أن الحصر لم يرد بلحاظ ما للطعام والشراب من الخصوصية كي تكون دالة على الاختصاص بالمتعارف منهما من الطعام والشراب، وإنما النظر في هذه الرواية المقايسة بين الطعام والشراب من جهة وبقية الأفعال من جهة أخرى. يعني الصائم لا يضره إذا اجتنب طعام وشراب، إذا اجتنب شو بعد، إذا اجتنب النساء، إذا اجتنب الارتماس في الماء، فلا يضره النوم لأنه يتوهم أنه يخل بالنية، لا يضره استنشاق الروائح الطيبة، لا يضره. فتكون الرواية مسوقة لبيان أن هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة هي المفطرات دون غيرها من الأفعال التي قد يتوهم أنها مفطرة، أن الصوم عبادة أنا ما في ينام مثلا، أن الرائحة الطيبة توجب انبهاج النفس، قد يتصور أن هذا مرفوض للصائم، فيكون الحصر بلحاظ بقية الأشياء. أما ما هو الذي يضر من الطعام والشراب فالرواية غير ناظرة إليه.
مثل النساء الاستمتاع لا يضر
كذا. جيد. ولازم كلام السيد الخوئي ولازم كلام السيد الخوئي أن كل ما يسمى طعام ويطلق عليه هذا الإطلاق فإن الرواية لا ترفضه ولا تتعرض له لأنها ليست في مقام التفصيل بين ما يضر من الطعام وما لا يضر من الطعام. نعم هناك قدر متيقن هو الطعام المتعارف، وحينئذ سوف يكون الحصر الموجود في الحديث غير مقيد لعنوان الأكل والشرب. أقول يعني بخصوص الطعام المتعارف لا إشكال ولا ريب أن صحيحة محمد بن سنان واردة وهي بصدد البيان
محمد بن مسلم
وهي بصدد البيان من جهة ما يضر الصائم وما لا يضره سواء كان حصر حقيقي أو إضافي بلحاظ بقية الخصال ظاهره أنه حقيقي لو كنا وهذه الرواية عندما أطلقت الطعام قالت إذا اجتنب الطعام فلا يضر الطعام إذا أخذ بمعنى المطعوم والسيد الخوي لهون ما يأخذ بمعنى المطعوم فلا إشكال في أنه لا يشمل كل غير المتعارف فإن من غير المتعارف ما لا يطلق عليه أنه طعام أصلا انتبهتوا مثل ما مثلنا بالأمس بالحصى بالخرزة بالمعدن هذا لا يطلق عليه طعام أساسا وعلى هذا الكلام تكون الرواية مقيدة بلحاظ ما لا يطلق عليه طعام كما يصرح السيد الخوئي وأنت يا سيدنا جعلت الإطلاق في الطرف المقابل شاملا حتى لما لا يسمى طعام أصلا هذا أولا ثانيا يمكن أن يقال وهو ما وجهه إليه بعض تلامذته بأن الطعام لا يطلق على كل مأكول، بل لا يطلق على كل مأكول مهضوم، بل الطعام يطلق مقابل الإدام. يعني الطعام هو أساس السفرة إن صح التعبير، مثل الحبوب، مثل الخبز، مثل اللحم، مثل هذه طعام. الإدام كل ما يؤخذ تبعا، مثل الخضروات والفواكه والسوائل الزيوت وإلى ما هنالك، والخل هذا يؤتدم به. وعلى هذا الأساس نقول لا إشكال ولا ريب، هذا القائل يعني في مصباح المنهاج حفظه الله، في أن المفطر لا ينحصر بخصوص الطعام بهذا المعنى. وهذه قرينة قطعية، إذ من المقطوع به أن الإنسان إذا أكل خسا أو خيارا أو طماطم أو ما أدري ماذا مفطر بلا إشكال بالضرورة. فلا بد حينئذ من حمل صحيح محمد بن مسلم على إلغاء خصوصية الطعام والشراب ولو ورد الطعام والشراب. وهذا أولى من أن نحمله على المعنى المصدري أو ما حمله عليه السيد الخوئي. هكذا أفاد هذا المحقق في النقاش، وجعلته النقاش الثاني لكلام السيد الخوئي، وعلما أن وجه مستقل هو لمحمل الرواية. أقول في مقام الجواب على هذا الإشكال، لا إشكال ولا ريب في أن الطعام له إطلاقات في اللغة العربية. إذا أطلق في مقابل الإدام، نعم هو كما يقول، لكن ما أكثر إطلاق الطعام بمعنى ما يطعم، فلا يختص إطلاقه إذا لم تكن هناك مقابلة مع الإدام بما خصه به. وهنا في الرواية لا إشكال ولا ريب في أن الطعام أطلق بمعناه العام مش في مقابل الإدام. وحينئذ ينحصر الأمر إما بأن نحمل الرواية على المعنى المصدري ولا مانع من ذلك، بمعنى لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، الطعام يعني أن يطعم، الشراب أن يشرب، ها؟ وحينئذ تحمل على تعمد الطعام والشراب. لكن في النفس شيء، وإن ذهب جملة من المحققين كبيرة، يعني هذا موجود في كلام الفقيه الهمداني وقبله وبعده إلى يومنا هذا موجود في كلمات السيد المستمسك وسيد المستند والمهذب. في النفس شيء حتى لو فسرنا به التفسير بالمعنى المصدري أن يطعم، أن يطعم، هل معناها أن يأكله أو أن يطعم أخص من أن يأكله؟ أن يأكل يعني أن يزدرد أي شيء ويدخله إلى جوفه حتى الخرزة. أن يطعم أن يدخل الطعام إلى جوفه، مش مطلق أكل، ما بتصير بمعنى أن يأكل. لكن هذا المقدار يكفي أيضا، لأن إذا فسرناه بالمعنى المصدري أن يأكل أن يطعم، فسرناه بهذا المعنى فصار الطعام أن يطعم، فصارت ناظرة إلى فعل الطعام بمعنى الإطعام لنفسه، وحينئذ لا مجال لحمله على خصوص المتعارف، لأنه لا يكون ناظر إلى خصوص المتعارف. فنعود من هذا الطريق إلى ما أفاده السيد الأخوي رضوان الله عليه بأسلوب آخر، وهذا المعنى لا بأس به ولا إشكال فيه. جيد، على هذا الأساس إما أن نذهب إلى هذا ولا بأس به ولا مانع منه، أو نذهب إلى رد علمها إلى أهلها بمعنى أنه لا يوجد عامل بها والتسالم قائم على خلافها. هذا المعنى الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن مسلم يسهل علينا الجواب في بقية الروايات، أما في صحيحة محمد بن قيس الآنفة وهي الخامسة من الباب الثاني من أبواب وجوب الصوم، قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا، هون واضح يطعم مطعوما، لكن الرواية هنا واضح أنها ليست مسوقة لحصر المفطرات بالطعام بقرينة قالت ولم يفطر.
مفطرتين
قد يكون ما لا يطلق عليه الطعام من بقية الأمور التي تدخل إلى الجوف من المفطرات، هي مش بصدد البيان، هي مسوقة لبيان إنه إذا الإنسان مش مرتكب مفطر في عقد نيته. حينئذ إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا واضح. بالنسبة لرواية مسعد مثلا أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام، أقول معنى المصدر هنا أوضح جدا، أوضح. ليس بطعام مش لأنه لا يؤكل، ليس بطعام بمعنى أن الذباب عادة كيف بيدخل إلى جوف الإنسان؟
بالخطأ،
مش بالخطأ حتى، بالغلبة. يعني الإنسان والله مسئب يتثاءب ومنطقة فيها ذباب كثير، في المزارع كثير ما يحدث هذا، فتدخل الذبابة إلى جوفه، هذا ليس فعلا ينتسب إليه حتى يفطر، فيكون الرواية ناظرة ليس بطعاما يعني ليس بطعام طعمه. ها جيد، كذلك رواية الكحل اللي قالت ليس بطعام يؤكل، شو كانت عم تقول رواية الكحل؟ ها رواية الكحل في الباب 25، ها من هذه الأبواب، جيد عن محمد بن مسلم عن الصائم يقتحل قال ليس لا بأس به ليس بطعام ولا شراب لأنه لا يدخل عبر الحلقوم يعني ليس بطعام ولا شراب من باب أن الإنسان يضعه على عينه لا يضعه وإلا هناك من يكتحل وهذا معروف بالطب القديم بأمور تؤكل وتشرب من قبيل العسل من قبيل العجين من يصيبه رمد مثلا يعجنون ويضعون على عينه مواد تؤكل ويتعرف أكلها في العادة يعني هل يقول قائل يحتمل أنه الكحل ليس بطعام يعني الكحل إذا كان من حجر الإثمن وأمثاله مما لا يؤكل لا بأس به أما إذا كان من قبيل العسل وغيره ففيه مشكلة ها فالمقصود ليس بطعام ليس بطعام بالمعنى المصدري يعني ليس مما يأكله الإنسان وكذلك الرواية اللي أنا قلت هي أصح من البقية إنه ليس بطعام يؤكل يراد ليس بطعام يزدرج هذا المعنى مش ليس بطعام يؤكل يعني ليس متعارفا أكله لأنه مرات الكحل بيعطي طعمه في الحلق لكن لا يدخل شيء إلى الحلق هذا الطعمة بتجي مع السوائل التي تدخل نتيجة المسارب الداخلية في البدن على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في عدم وجود تفصيل بين الأكل المتعارف المأكول المتعارف والمأكول غير المتعارف نعم قلنا إنما لا يعد أصلا للأكل لا نادرا ولا شذوذا ولا إلى ما هنالك لا يتفاعل مع الجسد هذا لا يمكننا أن نجعل الروايات المطلقة شاملة له كما لا يخفى وقد تأكد هذا البحث اليوم يعني ما طرحناه بالأمس هذا تمام الكلام في الجهة الثانية مش هيك كانت والله الثالثة
لا الجهة الثانية
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية الكلام في الجهة الثالثة يأتي وهو معقود للحديث عن عدم الفرق بين القليل والكثير من الأكل أو الطعام يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه